قال الإمام الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة: وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف.
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في رسالته اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: خلق آدم بيده ويداه في أول الرسالة، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. قال: وخلق آدم، قال ما عادها مرة ثانية، وخلق آدم عليه السلام بيده ويبداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبق أن الله تعالى أثبت لنفسه اليدين وأن له يدان، وأن الله خلق آدم بيده وأن تشريف له، تشريف لآدم ينفق كيف يشاء، كما قال سبحانه وتعالى ردا على اليهود: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هناك قال بلا اعتقاد كيف، وهنا قال بلا اعتقاد كيف يداه، زيادة إيضاح. بلا اعتقاد كيف يعني بلا اعتقاد كيف لليد، اليد ما تكيف. لماذا؟ قال: إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، يعني لم يرد في كتاب الله بيان الكيفية. نعم.
ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام.
نعم، هذه العبارة ينبغي تركها، لا يعتقد في الأعضاء ولا الجوارح ولا الطول، هذه تفصيلات يذكرها أهل البدع. أهل البدع يخالفون أهل السنة، أهل السنة طريقتهم ما دلت عليه النصوص من الإثبات المفصل والنفي المجمل، فيثبتون الصفات إثباتا مفصلا، كل صفة ترد في الكتاب والسنة يثبتون الله، يثبتون الله العلم، نسبة الله العلم، القدرة، السمع، البصر، الاستواء، النزول، يعني ورد كل صفة ورد في الكتاب والسنة نثبتها، وكذلك الأسماء، نسبة الله العليم، الرحيم، القدير، السميع، البصير، وهكذا البارئ، الخالق، المصور، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، نثبتها هذه الأسماء، كل اسم بعينه، كل صفة بعينها. أما تنزيه الله عن النقائص والعيوب فإنه يكون مجمل، كما قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا مجمل. هل تعلم له سميا؟ صفة بمعنى سميع، يعني ليس له سميع ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، وهذا هو الكمال، أن تثبت الصفات تفصيلا وتنفى النقائص والعيوب إجمالا، ليس كمثله شيء. أهل البدع عكسوا القضية، فصاروا ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. يقول أهل البدع عن الله: ليس له طول وليس له عرض وليس له عمق وليس له دم وليس له رائحة ولا كذا، وجعلوا يفصلون تفصيلات وينفونها من عند أنفسهم. هذا بين أهل السنة أن هذا باطل وأن هذا لا يليق، والعيوب كثيرة تنفى إجمالا كلها، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا هو الأكمل. كون كل خصلة ذميمة تنفى لا حصر لها، وأيضا هذا ينافي الأدب، ينافي الأدب. والكمال أن تثبت الصفات تفصيلا وتنفى النقائص إجمالا، فإذا عكست ونفيت كل صفة هذا ينافي الأدب أيضا مع الله. ولله المثل الأعلى، لو جاء إنسان وقف عند ملك أو أمير أو رئيس جمهورية ويقال: أنت أيها الرئيس لست بزبال ولا حجام ولا كساح، أنت بس كالناس ولا كساح ولا كذا، يعاقبه بل يقتله، قد يقتله، لأنه سأل أدب معه وكلامه صحيح ولا غير صحيح. صحيح، قلت مثل كالناس، أنت أيها الرئيس ما لست كالناس ولا حمالي ولا كذا ولا كذا، وصحيح ولا غير صحيح. صحيح لك، كونه ينفي هذه أمامه ينافي الأدب. فكذلك أهل البدع يقول عن الله عز وجل: ليس بكذا ولا كذا، وليس له طعم ولا لون ولا رائحة ولا دم ولا كذا، كل هذا باطل، التفصيلات هذه باطلة. ولهذا يقول العلماء طريقة السنة والجماعة: الإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل للصفات والنفي المجمل للعيوب والنقائص. وأهل البدع بالعكس، ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا، ولم يأتي نفي النفي المفصل إلا للرد على المشركين، مثل نفي الولد، لأن المشركون نسبوا الولد إلى الله، فإذا جاء النفي المفصل في القرآن وفي السنة فهو للرد على من نسب نقيصة، هذه النقيصة إلى الله عز وجل، فإن المشركين نسبوا الولد إلى الله، وكذلك اليهود والنصارى فرد الله عليهم. فقول المؤلف هنا ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة، كل هذا من التفصيل المجمل في نفي النقائص والعيوب. فالأعضاء والجوارح لا تثبت ولا تنفى، ما ورد، ما نقول لله أعضاء وجوارح ولا نقول ليس له أعضاء وجوارح. والبدع يقول منزه عن الجوارح، بعضهم يريد ينكر اليدين يقول جارحة اليد والرجل جارحة، فنحن الآن نقول هذه الأشياء هذه الأمور لم ترد، ينبغي تركها. فالمؤلف رحمه الله هنا يعني حمله على ذلك، يعني تنزيه الرب، لكن التنزيه إنما يكون فيما ورد به الكتاب والسنة. قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، أهل البدع يدخلون مع هذا مسألة الأعضاء والجوارح، قالوا ينكرون اليد يقول هذه من الجوارح، ينكرون القدم هذه من الجوارح، والأصابع هذه من الجوارح. فنحن الآن لا ينبغي لنا أن نسير خلفهم، فينبغي ترك مثل هذه الكلمات، لا أعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة. قال ونحو هذا ما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. نعم ليس كمثله شيء، لكن هذه الأمور لم يرد إثباتها ولا نفيها، فينبغي السكوت عنها، كما قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن العلم وقفوا، وببصر النافذين كفوا. قف حيث وقف الصحابة والتابعون. الشيخ الإسلام رحمه الله من تيمية كمان ذكر طريقة السلف، طريقة السنة والجماعة، أنهم يصفون الله بما وصفه بنفسه وبما وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون تنزيها بلا تعطيل. فبباب الإثبات يثبتون الأسماء والصفات لله، يتجنبون التكييف والتمثيل، يقول نثبت اليد لله لكن لا نقول، لا نمثل فنقول لها مثل يد المخلوق، ولا نكيف نقول كيفية وكذا وكذا. وفي باب التنزيه ينزهون الله عن نقص العيوب، لكن التنزيه لا يصل إلى تعطيل الصفات ولا فيها، يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزه تنزيها بلا تعطيل. على قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول ليس كمثله شيء رد على المشبه، قل هو السميع البصير رد على المعطلة. فالأسماء والصفات مبنية على أصلين، أحدهما تنزيه الله عن صفات النقائص كالسنة والنوم والعجز والكسل، والثاني إثبات صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي الواردة في الكتاب والسنة، تنزيه الله عن النقائص، والثاني إثبات صفات الكمال. كما أن توحيد الألوهية مبني على أصلين، الأصل الأول الكفر بالطاغوت وهي البراءة من كل عبادة ومن كل معبود سوى الله، والثاني إثبات الألوهية لله وحده، نفي الإلهية عن غير الله، هذا الأصل، والثاني إثبات الألوهية لله وحده. نعم.
ثم قال رحمه الله ولا يقولون إن أسماء الله غير الله،
غير
الله، كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء.
وطوائف من أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع، يعني يقول هل الاسم هو المسمى أو غير مسمى، هذه مسألة عند المتأخرين يذكرونها، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، هذه من الأمور التي حدثت وصار أهل البدع يتكلم فيها. والأصل أن الاسم هو المسمى، فالاسم يدل على المسمى، الله سبحانه وتعالى علم على الذات الإلهية لا يسمى به غيره، يقول الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، فالاسم هو المسمى، اسم الله هو مسمى. لكن إذا قيل الله اسم عربي أو الرحمن اسم عربي، هنا المراد الاسم هنا اللفظ اسم عربي، الله اسم عربي. فبعض المتأخرين صار يتكلم في هذا، ولا بد من التفصيل في هذا، يقال أن الاسم هو المسمى، هذا هو الأصل، اسم هو المسمى. لكن إذا قيل الله اسم عربي، هنا صار المراد الاسم الله، المراد هنا المراد اللفظ الآن، لفظ الجلالة اسم عربي. ولهذا بعض العلماء أو جمع من أهل العلم قالوا لا ينبغي الكلام في مثل هذا الاسم والمسمى، لأن أهل البدع يفصلوا تفصيلات يغلطون فيها ويتكلمون بالباطل، فينبغي عدم الكلام في مثل هذا. ولهذا نقل المحقق عن كلام ابن جرير الطبري في صريح السنة بأنه لا ينبغي الكلام في مثل هذا، قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت فيها والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. يعني يقول إنه ينبغي ألا يتكلم في هذا، لأنه لم يتكلم فيه السلف هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، يقول هذا ما فيه أثر حتى يتبع، ولا أتكلم في الأئمة حتى يستمع لقولهم، فهذا هو الأصل أن الاسم هو المسمى، الله أكبر لا إله إلا الله سبحانه. لكن إذا قيل الله اسم عربي صار المراد هنا اللفظ، أن اللفظ الجلالة اسم عربي. هو بكل حال فهذه الأمور كما ذكر المجلد الطبيب ما ينبغي أن يتكلم فيها الإنسان ويشقق هذه الكلمات ويقول هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، ثم يوقع السامع أو المتكلم في الخطأ وفي الغلط، فيأتي بعضهم يقول هو الاسم هو المسمى، ويأتي آخر ويقول الاسم غير المسمى ويتكلم بالباطل، فينبغي سد هذا الباب حتى لا يقع الناس في الباطل. نعم، المؤلف يقول هذا يقوله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء من أهل البدع، يقول هذا، فيقول يعني إن أهل السنة والجماعة لا يقول إن أسماء الله غيره، لا يقول إن أسماء الله غير الله، بل الاسم يراد به المسمى. نعم.
قال رحمه الله ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وكلاما لا على ما يقول أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم.
إيش؟ وعزة وكلاما، ويثبتون له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما،
وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقول أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم
وغيرهم. نعم،
وغيرهم، ولكن كما قال تعالى ويبقى وجه ربك، وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا، وقال والسماء بنيناها بأيد، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات التي وردت في الكتاب والسنة على ما يقوم بجلال الله وعظمته، يثبتون لله وجها، واستدل المؤلف بالآيات والدليل قال ويبقى وجه ربك في إثبات الوجه لله على ما يقوم بجلال الله وعظمته. وأهل البدع الجهمية وغيرهم يقول ويبقى وجه ربك أي ذاته، وقصد من ذلك إنكار الوجه، ولا فيها إثبات الذات والوجه جميعا، ويبقى وجه ربك، ولتجد بعض المعتزلة وغيرهم حتى في تفسير جرير ويبقى وجه ربك عند أي ذاته، ومقصود من ذلك إنكار الوجه لأنها ليست من الصفات السبع التي تثبت الأشاعرة، هذا باطل، لا يفي إثبات الوجه لله على ما يقوم بجلاله وعظمته. ولهذا قال المؤلف لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، من المعتزلة ينفون يقول إن الأسماء والصفات، يقول إن الصفات مخلوقة، كلام الله مخلوق، ينكرون الصفات ويثبتون لها أسماء بلا معاني، أسماء لا تدل على المعاني، والصفات ينكرونها، يقول إن الصفات لها مخلوقة خلقها في غيره والكلام مخلوق. هؤلاء أهل الزيغ، الزيغ هو الميل والانحراف عن الحق، الميل للباطل، ويشاركون في هذا الأشاعرة في بعض الصفة السبع، ومن ذلك الوجه ينفيه الأشاعرة والمعتزلة جميعا، وأهل الحق يثبتون الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته، ويبقى وجه ربك هذا الدليل، وسمعا وبصرا وهو السميع البصير هذا دليل على إثبات السمع، إثبات السمع، وهو السميع إثبات اسم السميع، والبصير إثبات اسم البصير، وإثبات صفة السمع وصفة البصر، لأن أسماء الله مشتقة ليست جامدة، كل اسم مشتمل على صفة، اسم السميع مشتمل على صفة السمع، البصير مشتمل على صفة البصر، العليم مشتمل على صفة العلم، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة، القدير مشتمل على صفة القدرة، الله مشتمل على صفة الألوهية، وهكذا كل اسم مشتمل على صفة. الاسم يدل على الصفة، كل اسم من أسماء الله يدل على الصفة، لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة. أما الصفة فلا يشتق منها اسم، فلا يقال صفة النزول نقول من أسماء الله النازل، لا، صفة الرضا نقول من أسماء الله الراضي، صفة الغاضب نقول من أسماء الله الغاضب، لا، الصفات ما يشتق منها الاسم، لكن الأسماء مشتملة على الصفات. دليل السمع والبصر وهو السميع البصير، وعلما إثبات صفة العلم، الدليل وهو العليم والقدير، قال أنزله بعلمه إثبات صفة العلم، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إثبات العلم وقدرة، وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث فإنك في الحديث حديث الاستخارة فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إثبات صفة القدرة صفة العلم. ما كان الله يعجزه من شيء في السماوات والأرض لكمال قوته وقدرته، ولا يؤده حفظهما في آية الكرسي لكمال قوته وقدرته، إثبات القوة والقدرة، كما في الآية التي استدل بها المؤلف قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات القوة لله. وقال وعزة وإثبات العزة، قال فلله العزة جميعا، وفي الآية الأخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة وقدرة، إن عاد يعيد، وليست من آيات الصفات، السماء بنيناها بأيد بقوة وقدرة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة، في إثبات القوة، وعزة وكلاما، كلام الله كما سيأتي، وكلم الله موسى تكليما. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات القوة. الرزاق من أسماء الله، من أسماء الله، ومن صفاته الرزق، الخلق والرزق. نعم.
قال رحمه الله فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر، والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
إنما قولنا أو إنما أمرنا، من عندي إنما أمرنا، الآية إنما أمره إذا أرد شيئا، النسخة هذه فيها أمرنا، إنما أمره، كل من الآيتين استشهاد بها صحيح، إنما أمره لشيء، إنما أمره إذا أرد شيئا، إذا أرد شيئا يقول لكم. وما الآية هنا إنما قولنا لشيء إذا أرد، إذا قولنا، إنما قولنا لشيء. نعم.
ثم قال ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
نعم. هذه الآيات استدل بها المؤلف رحمه الله على الصفات التي ذكرها، قال فهو تعالى ذو العلم، هو عليم ذو علم، هو متصف بالعلم وذو علم، يعني أثر الصفة، يعني هو سبحانه وتعالى عليم متصف بالعلم، ذو علم بخلقه، محيط بخلقه، وهو قوي ذو قوة، هو القدير بقدرة، عليم بعلم، قوي بقوة، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، فأي على مرأة مني، وصنعك بأعيننا ووحينا، يعني بمرأة منا، إثبات السمع والبصر لله. أما إثبات العين، العينين فيؤخذ من حديث الدجال، ما ذكره من حديث الدجال، إن حديث صحيح، صحيح، إن ربكم إن الدجال أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، فالحديث في إثبات أن الدجال أعور ليس له إلا عين، والله تعالى ليس بأعور، له عينان سليمتان، إثبات العين لله، يؤخذ إثبات العين لله من حديث الدجال. أما هنا ولتصنع على عيني، المراد على مرأة مني، إثبات وصع لك بأعيننا ووحينا، يعني على مرأة منا وفي كلاءتنا وحفظنا، وإثبات العينين وأن لله عينان يؤخذ من حديث الدجال، إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربك ليس بأعور، قول إثبات السمع والبصر لله واتصال العين، إن الله يبصر خلقه وهو فوق عرشه ويسمع كلامهم، وقال حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إثبات الكلام لله، وقال وكلم الله موسى تكليما، إثبات الكلام لله، كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، وإذا جاء المصدر فلا يمكن تأويل، لأن المصدر تأكيد في إثبات الكلام، وكلم الله موسى تكليما. قال بعض الجهمية بعض أهل السنة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، لأنه ينكر الكلام، وكلم الله منصوب على التعظيم حتى يكون موسى هو المتكلم والله لا يتكلم، نعوذ بالله. وكلم الله موسى يعني وكلم موسى الله، فموسى هو المتكلم والله لا يتكلم، يريد ينكر كلام الله. فقال له بعض الأئمة لما قال له هذا الكلام، قال هب يا عدو الله أن قرأت هذه الآية وكلم الله موسى، كيف تصنع بقوله وكلمه ربه وكلمه ربه؟ ها، فلكن أول قال جرحه بأظافير الحكمة، معنى كلم ربه جرحه بأظافير الحكمة، يعني التكليم معنى ليس الكلام وإنما معناها الجرح، كما يقال فلان كلمه يدمع، جرحه يدمع، كما قال الله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذا من التحريف، تحريف المعنى، معنى كلام الله. ومن الآية الأخرى برسالاتي وكلامي، إن اصطفيت، قال الله لموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا صريح يعني الكلام. وقال فالآية فيها الآن تأكيد الكلام، وكلم الله موسى تكليما، فلا يمكن أن يراد بها خلاف الحقيقة مع التأكيد، إذا جاء التأكيد لا يمكن التأويل. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا إثبات القول لله، لشيء إذا أردناه إثبات الإرادة، أن نقول له إثبات القول، كن فيكون إثبات أن كلام الله بحروف، الحروف كن، كلمة كن فيكون، وفيه دليل على أن الله لا يستعصي عليه شيء، إذا أراد شيئا خلقه بكلمة كن، وفيه أن الله يخلق بالكلام، وفيه إثبات أن الكلام غير الخلق، والرد على أهل البدع الذين يقولون لا فرق بين الكلام والخلق، الخلق هو الكلام والكلام هو الخلق، ويقولون الكلام مخلوق فلا يفرقون بينهما، الله فرق بينهما، إنما أمر لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال تعالى في الآية الأخرى ألا له الخلق والأمر، فرق بينهما، فالخلق شيء والأمر شيء، ألا له الخلق والأمر، الأمر هو الكلام، والله تعالى يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي يقول الكلام مخلوق هذا لم يفرق بينهما، فالكلام صفة من صفات الله ليس مخلوق، ولهذا يقول العلماء من قال إن كلام الله كفر على العموم، من قال إن كلام الله مخلوق كفر، كما قاله الأئمة، من أنكر الكلام وأنكر الرؤية كفر. الله تعالى فرق بينه، ألا له الخلق والأمر، فالخلق والأمر هو الكلام، والله تعالى يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا إنما قولنا إثبات القول لشيء إذا أردناه إثبات الإرادة، أن نقول له كن فيكون. في الآية الأخرى إنما أمره إذا أراد، أمره إثبات الأمر، إذا أراد شيئا إثبات الإرادة، أن يقول له إثبات القول، كن فيكون فيه دليل على أن كلام الله بحروف، في الرد على الشاعر الذي يقول كلام الله ليس بحرف ولا صوت، كن كونه من حرفين الكاف والنون، فعل أمر كن فيكون، أمر الله الأمر بالحروف، الكلام حروف، في دليل على أن كلام الله بحرف وبصوت يسمع، سمعه منه جبرائيل وسمعه موسى وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كلام الله بحرف وصوت. في الرد على الأشاعرة الذي يقول أن كلام الله لا يسمع معنى في نفسه كالعلم، بينما حرف وصوت، وفي دليل على أن كلام الله بالحروف كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن من حرفين، أمر الله الأمر الله بأي شيء يكون بكلمة كن. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس بعض الأئمة يدعون في رمضان وفي غيره يا من أمره بين الكاف والنون، هذا خطأ، كيف أمر الأمر بين الكاف والنون؟ تفصل الكاف عن النون، إذا فصلت الكاف عن النون ما صار أمر، صار الكاف كحرف والنون حرف، ما صار أمر، أمره بالكاف والنون ليس بين الكاف والنون، يا من أمره بين الكاف والنون هذا خطأ. بعدين كيف الدعاء هذا؟ من أين أتيت بهذا الدعاء؟ هل هو دعاء نبوي؟ هل هو دعاء مشروع؟ هذا باطل، هذا باطل، ليس أمر الله بين الكاف، بل أمر الله بالكاف والنون، نص القرآن إنما أمره إلى الله شيئا يقول له كن، ما يقول أمري بين الكاف والنون نفصل الكاف عن النون، لا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أمره بالكاف والنون لا بين الكاف والنون، لأن كذا صار كف عنه ما صار أمر صار حرف واحد، والحرف ليس واحد ليس له معنى. هذه من الأخطاء التي يقولها بعض الناس أو بعض الأئمة من ليس عنده بصيرة يدعو بهذا الدعاء. ثم الدعاء ينبغي أن يتوسل الله بأسمائه وصفاته، يتوسل يدعو بدعاء نبوي، وهذا دعاء ليس بصحيح. يا من أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الآية فيها عدة صفات، إنما أمره إثبات الأمر، إذا أراد إثبات الإرادة، صفة الإرادة، صفة الأمر، صفة الإرادة، أن يقول صفة القول، كن في أن الكلام يكون بحروف بحرف فيكون. الله تعالى لا يستعصي عليه شيء، إذا أراد شيئا خلقه بكلمة كن. فيه أن الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق، والله تعالى يخلق بالكلام في الرد على الأشاعرة وغيرهم الذي يقول الخلق هو الكلام والكلام هو الخلق، هذا باطل. فالكلام صفة من صفات الله، هو الخلق خلقه، والله تعالى فرق بينهما بقول ألا له الخلق والأمر ولو كان شيئان لما فرق بينهما، لو كان الأمر هو الخلق قال له الخلق يكفي، الأمر داخل في الخلق، ألا له الخلق والأمر. يقول المؤلف رحمه الله ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
ويقولون يعني أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون ما يقوله المسلمون بأسرهم يعني بجميعهم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، في إثبات المشيئة لله عز وجل وإثبات مشيئة للعبد، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا يشاء الله رب العالمين، وفي الآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالمسلمون أهل السنة والجماعة يقولون ما يقوله سائر المسلمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومقصود المؤلف رحمه الله هنا بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على المعتزلة الذين يقولون قد يشاء الله شيئا ولا يكون كافعل العباد، فالله تعالى يشاء ويريد، المشيئة بمعنى الإرادة هنا، يشاء ويريد من العبد الطاعات، وبعض العباد يريد المعاصي، وهذا باطل. هذا مقصود المؤلف رحمه الله، لأن المعتزلة حصلت لهم شبهة، يرون أن الله تعالى ما أراد المعاصي قدرا وكونا، لأنهم ليس عندهم إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الدينية الشرعية، ويقابلهم الجبرية، هم الأشاعرة يرون الإرادة كونية فقط، وأهل السنة وأهل الحق أثبتوا الإرادتين كما دلت النصوص، إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. فالمعتزلة يقولون إن الله أراد من العباد الطاعات، ولكن بعض العباد أراد المعاصي، فوقعت مشيئة العبد ولم تقع مشيئة الله. فإذا ما يقول ما شاء الله كان، قد يشاء الله شيئا ولا يكون، فيشاء الطاعة من العبد ويكون المعصية، وهذا باطل، لأن الإرادة الكونية القدرية لا يتخلف مرادها، ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد. يلزم على مذهب المعتزلة لهم شبهة في هذا، شبهتهم معتزلة القدرية يقولون لو قلنا إن الله أراد المعاصي وعذب عليها لكان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن الله ما أراد المعاصي ولا خلقها، بل العباد هم الذين أرادوها وخلقوها، فإذا عذبوا عذبوا على ما أرادوه وخلقوه، فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يريد المعاصي، لهذه الشبهة. لكن أهل الحق ردوا عليهم وقالوا إنه يلزم على مذهبكم هذا ملازم فاسدة، منها أنه يلزم على ذلك أن تغلب مشيئة العبد مشيئة الرب تعالى الله عما ذلك عما يقولون، فالله يريد مثلا الطاعة من العبد والعبد يريد المعصية فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله، ويلزم من ذلك أيضا وصف الله بالعجز، ويلزم على ذلك أيضا أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، فالله يريد الطاعة من العبد والعبد يريد المعصية فيقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا من أبطل الباطل، هل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ ويلزم على ذلك أنه يشاء الله شيئا ولا يكون، ويكون شيئا ولا يشاءه الله، هو المعاصي، وأما الشبهة التي يشبه بها المعتزلة القدرية فيقال لهم إن الله تعالى أراد وقوع المعاصي والكفر وخلقها لحكم وأسرار يترتب عليها حكم، فأرادها لما يترتب عليها من الحكم والأسرار، فهي ليست مرادة لذاتها وإن مرادة لما يترتب عليها من الحكم والأسرار. والذي يضاف إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد مبني على الحكمة، فمن الحكم والأسرار أن خلق الله للمعاصي والكفر يحصل به وجود المتضادات والمتقابلات، فوجود الكفر والمعاصي يقابل وجود الطاعات والإيمان، وأيضا كبر الليل والنهار متقابلات، والحر والبرد. وأيضا من الحكم والأسرار أنه يترتب على وقوع الكفر والمعاصي وخلق الله الكفر والمعاصي حصول العبوديات المتنوعة، فلولا خلق الله الكفر والمعاصي لما وجدت عبودية الجهاد في سبيل الله. لو كان الناس كلهم مؤمنين أين عبودية الجهاد في سبيل الله التي من أحب العبودية إلى الله؟ ولولا خلق الله المعاصي والكفر لما وجدت عبودية الدعوة إلى الله، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الولاء والبراء، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه العبوديات تحصل من خلق الله المعاصي والكفر. وكذلك أيضا ظهور آثار أسماء الله، ظهور أثر اسم التواب والغفور والرحيم، وكذلك ظهور أسماء القهرية الجبار والمنتقم والعزيز. لو كان الناس كلهم مؤمنين أين ظهور آثار أسماء التواب والغفور والمغفرة؟ عبودية التوبة التي هي من أفضل العبادات، هذه كلها حكم وأسرار. والذي يضاف إلى الله هو الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد مبني على الحكمة والأسرار. والذي يضاف إلى العبد المباشرة والتسبب والفعل، فالمعاصي والكفر شر بالنسبة إلى العبد الذي فعلها وباشرها لأنها ضرته. وخلقها والذي يضاف إلى خلقها، وخلقها مبني على الحكم، الحكم مبني على الحكمة، فهي خير بالنسبة إلى الله لأن الله خلقها لحكم وأسرار، وهي شر بالنسبة إلى العبد الذي ضرته وعذب بسببها. ولله المثل الأعلى، الغيث والمطر الذي ينفع الله به البلاد والعباد، يحيي الله به الأرض بعد موتها، وهو سبب في حياة الأبدان والبهائم، وفي وجود المياه في الآبار والعيون. هذا الغيث وهذا المطر وهذا السيول خير بالنسبة لعامة الناس، ولكنها قد تكون شر لبعض الناس، قد تهدم بعض المنازل، تتهدم بعض منازل الناس، وقد يجري الوادي ويموت فيه بعض الناس. فهل يقال أن الغيث شر لأن بعض الناس يموت بسبب الغيث وبعض المنازل تتهدم، أو أنه خير؟ خير ورحمة، لكن حصل فيه ضرر لبعض الناس. فكذلك ولله مثلا المعاصي والكفر هي بالنسبة إلى الله، خلقها بالنسبة إلى الله يضاف إلى الله الخلق، والخلق والإيجاد مبني على الحكم والأسرار، فهي خير بالنسبة إلى الله، وهي شر بالنسبة إلى العبد. ولهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، لا يوجد، ما يوجد شر محض، الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره. فالمعتزلة يقولون إن العباد هم الذين أرادوا المعاصي وخلقوها استقلالا، فالمؤلف يريد الرد عليهم، يقول: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، خلاف المعتزلة القدرية الذين يقولون: قد يشاء الله شيئا ولا يكون، وقد يكون شيئا ولا يشاءه الله، وهي أفعال العباد، فإن الله ما شاءها عندهم ولا خلقها. كما يقول: كما أن الإنسان يستحق العقوبة على المعصية ويجب على الله أن يعذبه وليس له أن يعفو عنه، كذلك يستحق الثواب على الطاعة كما يستحق الأجير أجرته، هكذا يقولون. نعم، فالمعاصي والكفر مرادة لله كونا وقدرا، لا لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم والأسرار، كالمريض الذي يشرب الدواء المر فهو يقدم عليه، المريض إذا كتب له الطبيب دواء مرا ويقول: هذا فيه علاج هو سبب في عافيتك وشفائك، سبب في أن يشفيك الله بهذا الدواء المر. فالمريض يقدم على شرب الدواء المر واختار، هل هو هل حينما يشرب الدواء لذاته حبا في الدواء المر، أو لما يترتب عليه من الشفاء، لما يترتب عليه من الشفاء. والله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، أراد المعاصي والكفر لما يترتب عليها من الحكم والأسرار، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. والله تعالى ليس شبيها بخلقه، ليس كمثله شيء، ولكن هذا مثال للتقريب. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب.
نعم. ويقولون يعني أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة اعتقاد أهل السنة، سماها المؤلف اعتقاد أهل السنة، يقولون أهل السنة والجماعة لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، فهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، لا يخرج عن علم الله شيء. ومن قال إن هناك شيخ عن علم الله فهو كافر، لو نسب الله إلى الجهل. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقال سبحانه: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء. فمن قال إن هناك شيء يخرج عن علم الله فقد نسب الله إلى الجهل، ومن نسب الله إلى الجهل كفر. ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، يعني يقولون لا سبيل إلى أن يغلب أحد فعله وإرادته مشيئة الله. هذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله يريد الطاعات من العاصي، والعاصي يريد المعصية، فتغلب إرادة العاصي إرادة الله. ولولا أن الشبهة حصلت لهم، الشبهة اللي حصلت لهم تدرى عنهم كفر لكفروا، وهذا باطل، وهذا لازم لهم في قولهم إن الله أراد المعاصي، إن الله أراد الطاعات من العبد، والعبد أراد المعصية، والله لم يخلق المعصية والعبد هو الذي خلقها. يقول إن الله العبد يخلق في نفسه طاعة ومعصية، إذا خلق الطاعة استحق على الله الثواب كما استحق الأجير وأجرته، وإذا فعل معصية يجب على الله أن يعذبه وليس له أن يعفو عنه، لأن الله وعد بذلك والله لا يخلف الميعاد، هكذا يقولون. ولهذا من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد، الأصول التي بدلوا بها أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله، ويدخل فيها الإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. أصول المعتزلة التوحيد على واحد، ستروا تحت نفي الصفات، والعدل، ستر تحت التكذيب بالقدر، وأن الله لا يقدر أن يهدي ظالما ولا يضل مهتديا، والمنزلة بين المنزلتين. قالوا المعاصي المرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل بالكفر، لا مؤمن ولا كافر، فاسق، بين منزلة. والرابع إنفاذ الوعيد، قالوا إذا وعد الله العاصي بالمعصية يجب أن ينفذه وليس أن يعفو عنه، هكذا يقولون. وقالوا إنه إن صاحب الكبير يخلد في النار وليس لله أن يعفو عنه، تعالى الله ما يقول. والخامس الأمر بالمعروف، وستر تحت إلزام الناس بآرائهم الفاسدة، والنهي عن المنكر ستر تحت الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. المؤلف يقول: ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. نعم، هكذا قول أهل الحق خلاف المعتزلة الذين يلزم على قولهم إن العباد خالقون لأفعالهم أن يغلب فعل العبد وإرادته مشيئة الله. ولا أن يبدل علم الله، يعني لا سبيل أحد أن يبدل علم الله، وهذا لا شك فيه، وأنه فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو سبحانه وتعالى، والقادر لا يغلب، وهذا لا شك فيه، مجمع عليه السنة. نعم.